بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله الشيخ.
مرحبا بكم جميعا الإخوة والأخوات،
الله يحييك ويبارك فيك. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصلة معنا، الأخت فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فاطمة.
لو سمحت عندي ثلاث مسألة.
السؤال الأول،
هل إذا المرأة معها، إذا كانت المرأة معها صداع مستمرة، هل يجوز لها أن تصلي الصلوات كل الصلوات بوضوء واحد؟
ما سمعنا سؤال.
ماذا معها إيش مستمر؟
إذا كانت معها المرأة مستمر معها صفرة مستمرة.
طيب، صفرة مستمرة. طيب،
إذا فهل يجوز لها أن تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد؟
طيب، أبشر إن شاء الله أجيبك.
السؤال الثاني يا أختي فاطمة.
السؤال الثاني، أنا مثلا أصلي وفي إزعاج وما ما أدري إيش أقول في الصلاة، بس ما أسمع نفسي، يعني لحظة كذا وأسمعك، هل أعيدها ولا ما أعيد؟
طيب، السؤال الثالث.
طيب،
السؤال الثالث يا أختي فاطمة.
ألو.
تفضل يا فاطمة.
ألو.
سؤال إذا تكرر.
السؤال أعيد السؤال.
الصلاة، لا واضح.
الثالث، السؤال الثالث.
سؤالك الثالث يا أخت فاطمة.
أيوة، السؤال الثالث. أيوة. إذا كانت الصفة طيب ما يستمر، هل يجوز أن أمسك وضوئي ولا لا؟
أي خلاص،
شكرا لك يا فاطمة. معي متصل آخر، تفضل. حسن، تفضل. تفضل يا حسن، اسمعنا من سماعة الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الله من السعودية.
حياك الله يا أبو عبد الله.
أهلا بك، حياك الله.
من سمعت الهاتف إذا تكرمت.
طيب، السلام عليكم. بخصوص سؤال الشيخ، الجهر بقول سبحان رب العظيم الركوع والسجود أو غيره بالصلاة الجهرية، يعني ودي يوضح ان ننزعج من الاخوان المصلين، ودي يوضح الشيخ الاشكاليه هذه يفتينا فيها.
قصدك رفع صوت المصلين بهذه الواجبات؟
صحيح.
طيب، شكرا لك،
بارك الله فيك.
يا رسالة، معي متصل.
استغفر الله.
صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الشيخ عبد العزيز.
اهلا بك يا صالح،
جزاك الله بالخير، الله يرضى عنك ويحفظك.
امين وياك.
فضيله الشيخ، هل يشرع الوقف المؤقت الى اجل مثلا 10 سنوات، وهل يجوز صرف الزكاة على الأوقاف؟ أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معي متصل.
سلام.
أم ناصر، تفضلي.
نعم،
تفضلي يا أم ناصر، الله يبارك فيك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحتك من الشيخ.
تفضلي، أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
الله يحفظك.
الله يرضى عليك. ما عندي لسانتك، الله يرضى بك، في موضوع خاص، الله جعل خلفة الجنة.
طيب،
أبوي أنت.
سلمي طال عمرك، نحن على الهواء مباشرة يا أم ناصر.
أدري، بس بيدق علي ولا أعطيك رقمي؟
طيب، أعطي الزملاء رقمك إن شاء الله تعالى تواصل معي
يا أم ناصر. خلي الإخوان في الكنترول يأخذون تليفونك وأنا إن شاء الله أتصل عليك.
أو يحرم والدك
أو يعطونك، الله يحفظ تليفوني على الجوال.
يأخذون الرقم شيء،
خلاص يلا
إن شاء الله أنا أكلمك.
شكرا لك يا أم ناصر، بارك الله فيك. معي متصل معنا. طيب، فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من أبو زياد، يقول هناك أثر عن أسماء من قرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 7 بعد صلاة الجمعة، هل يصح هذا الأثر الإخلاص من قرأ الفاتحة أو الإخلاص ومعوذتين سبعا
بعد الجمعة
بعد صلاة الجمعة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا أعرف في هذا حديث صحيحا أنه بعد صلاة الجمعة يقرأ الإنسان الفاتحة سبع مرات وكذلك الإخلاص والمعوذتان، لا أعرف في هذا حديث صحيحا، ولكن لعلي أتأكد منه راجع، لست لا أذكر في هذا ولا أظنه يصح فيه حديث، لكني سأراجع للتأكد منه، ولعلي إن شاء الله أفيد الإخوة المشاهدين في حلقة قادمة.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: إذا حلفت على فلان بأن لا يفعل كذا ثم بعد فترة من الزمن سمحت له أن يفعل هذا الفعل، هل أنفك من هذا الحلف أو هذا اليمين؟
نعم هو؟ نعم سنت. إذا يعني حلفت على شخص لا يفعل شيئا ف يعني حكم الحنف في اليمين سواء في هذا الموضوع أو غيره كما يقول الفقهاء يجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة كلها. أحيانا يكون الحنف في اليمين يعني قطعها
نعم
وعدم الوفاء بها قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، وسأعطي أمثلة باختصار حتى إن شاء الله تفرغ لبقية الأسئلة. مثلا إذا حلف الإنسان على زوجته ألا تزور أهلها أو ألا تكلم والديها أو أخاها مثلا أو ولدها، هنا يجب عليه الحنث في هذا اليمين لأنه والعياذ بالله حلف على معصية على قطيعة رحم، هذا لا يجوز، بل نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك بحيث تعذلها بدر أهلها وصلتهم وتكفر كفارة يمين. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل الحالف بالله عز وجل
حاجزا
أي نعم أي اسم من أسماء أو صفة من صفاته لا تجعله حاجزا أو حائلا بينك وبين فعل التقوى والبر والمعروف. وهذا فسره أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، فكان يقول: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي رواية عن قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي رواية: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الأمر في سعة، إن شئت تكفر قبل الحنث يعني وجد سببه، وإن شئت تكفر بعد أن تحنث، لكن لا تجعل هذا اليمين مانعا لك من فعل ما يحبه الله عز وجل من الواجبات أو المستحبات. ولهذا إذا كنت حلفت على ترك واجب يعني الصلة والبر وكذلك أداء الصلاة الواجبة وهم أشبه ذلك، فيكون الحنث في هذا اليمين واجبا، يجب عليك أن تحنث وتقطع يمينك ثم تكفر كما ذكرت. وإن كنت حلفت على ترك شيء مستحب مثل إنسان استعمل السواك فأثر مثلا في يعني الأسنان أو غيرها فغضب وحلف أنه ما يستعمل السواك مرة ثانية مرة أخرى، وبعد ذلك ندم يحب أن يستخدم هذا لأن السواك سنة مؤكدة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحان الله، يعني فيه مصلحة دينية ودنيوية. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث آخر عند كل وضوء. يعني السواك مستحب في كل وقت لكن يتأكد في أوقات يعني متعددة، منها عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل وغير ذلك. على أي حال ندم على أنه حلف على أن لا يتسوك، نقول الحمد لله يستحب لك أن تحنث في يمينك فتسوك وكفر كفارة يمين. إنسان حلف على ترك مباح مثلا الحلف على أن لا يأكل طعاما معينا لأنه أثر فيه ذاك اليوم وحلف أن لا يأكله ثانية ثم رغب أن يأكله، نقول الحمد لله الأمر واسع يجوز أن تحنث في يمينك فتحنث في يمينك ثم تكفر. لكن إن كان حلف على ترك حرام نقول الحنث في اليمين حرام، مثل حلف ألا يشرب الدخان وقال والله نريد أن أشرب، نقول لا يجوز لك أن تشرب لأن الدخان حرام وأنت حلفت أيضا وأكدت هذا التحريم بيمينك فيحرم عليك أن تحنث في يمينك، لكنه لو حنث لزمته كفارة اليمين.
نعم.
على أي حال الأخت تقول أن هذا الرجل كان يفهمت أنه حلف ألا يكلم شخصا أو ألا يعني
هي لم تذكر ذلك لكن قال سمحت له يعني
على أي حال. مثلا إنسان أحيانا قد يحصل
أم حلفت على والدها
ربما أو أحيانا يعني مع صديقه أو جاره أو يعني قريبه يعني صار بينه وبينه خصومة فحلف ألا يكلمه أو ألا يسلم عليه أو ألا يدخل بيته أو ألا يأكل من طعامه. نقول لا يجوز لك يا أخي هذه قطيعة رحم.
نعم.
أو هذا هجر محرم لا يجوز أن يهجر المسلم بخلفه أو قتله. فنقول احنث في يمينك وكفر كفارة يمين فهذا هو الحكم.
بارك الله. إذا كان الشيخ هذا في حرف الإنسان عن نفسه وكما ذكرت أنه يجوز يعني قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا
الحنث.
إذا كان حلف عليك شخص آخر ألا تفعل شيء مباحا ألا تأخذ هذا الكأس يا دكتور عبدالعزيز
هذا الله يحفظك
هل يلزمه أو يلزمك الوفاء بهذا هل يحنث إذا فعلت هذا الأمر؟
هذا سؤال جدا مهم ويتكرر خصوصا بين الوالدين والأولاد وبين الزوجين وبين الصاحبين الحميمين. يعني تجد الشخص يعني شدة محبته لهذا الرجل وثقتي فيه وأيضا إدراكي أنه يحبه ويقدره ولا يعني يتوقع أنه لا يمكن أن يقطع يمينه أو يعني يعصي أمره. فتجد مثلا أحيانا الوالدة تحلف على ولدها أن يأكل هذا الطعام أو أن يلبس هذا الثوب أو أن يفعل كذا
أمر مباح
وهي يعني نعم مباح وربما يكون مشروعا أيضا مستحبا وواجبا وهي واثقة أنه إذا حلفت عليه لا يمكن يحنث في يمينها لكن خيب ظنها ولم يفي بيمينها. هذا على الصحيح من قول العلماء يعد لغو اليمين يعد من لغو اليمين فلا كفارة فيه.
نعم.
ليس فيه كفارة وهذا من رحمة الله عز وجل لأن هذا يكثر ويتكرر وهو كما قلت لك إنسان يفعله لثقته بأن الطرف الآخر
من
سيجيبه ليمينه
حتى في
وهذا يدل عليه قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه قصة يعني في الصحيحين مشهورة وطويلة سأختصرها. يعني جاءه ضيوف فأعد لهم عشاء وكان يعني يريد أن يتعشى معه لكنه فوجئ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتعشى معه فآثر أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع أضيافه وأمر ولده عبد الرحمن أن يقدم الطعام لأضيافه. فلما تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن وجاء إلى بيته وذهب الضيوف لم يأكلوا طعامهم وهو بين أيديهم فغضب على ولدي عبد الرحمن غضبا شديدا يعني لماذا لم تجعلهم يتعشون. فيعني وفي الحديث أنه سب وجدع يعني غضب كانوا يعني لم تكرم أضيافي وحبستهم كل هذه المدة وأنا قلت لك قدم لهم الطعام. فأخبره أنهم أبوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر فجاء إليهم فقال رضي الله عنه كلوا لا هنيئا والله لا أكل معكم. غضب عليهم يعني ماذا تفعلون هذا. قالوا هم والله لا نأكل حتى تأكل رضي الله عنهم. فأكل معهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يكفر كفارته. هذا فعلا كان يغلب على ظن أنه ما دام حلف لا يمكن يقطعون يمين لكن قطعوه وحنثوا في يمين. فعلى أي حال لغو اليمين له صورتان. الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وفي الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. فلغو اليمين له وجهان. الوجه الأول كما فسرت عائشة رضي الله عنها وغيرها هو كقول الرجل لا والله وبلا والله أو والله سأفعل وهذا يجري على ألسنة الناس كثيرا.
نعم.
حتى حين تقول كيف حالك قال والله بخير.
نعم.
فستذهب لفلان لا والله لن أذهب هكذا شيء يجري على اللسان لا يقصد اليمين فهذا يعتبر من لغو اليمين ولا يؤخذ باللسان ولا كفارة عليه.
نعم.
والنوع الثاني كما ذكرت إذا حلف الإنسان على شخص يغلب على ظن أنه إذا حلف عليه سيجيبه لما يعرف من معزته في نفسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حسنا إليك استأذنك معي مصطفى من العراق تفضل. يا مصطفى تفضل. مصطفى من العراق.
استغفر الله وتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب عبد العزيز تفضل.
طولنا عليهم.
نعم يا عبد العزيز. تفضل عبد العزيز.
ألو.
تفضل حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
سمحت أنا مقيمة في الدمام.
نعم. نعم.
طيب أم الوليد. معنا أم الوليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم الوليد.
الله وبركاته.
تفضل.
نعم معك.
العافيه عن اسم ود.
عن اسم ود ها؟
ايوه مذكور في القران الذين امنوا وعملوا الصالحات حتى جاءهم الرحمن ودا. انا سمعت فقط يقول انه حرام في ود.
طيب.
خلنا قصتنا ما قصتنا صنم ولا.
كذلك ذكر في القران اسم من اسم صنم.
ود وسواع ويغوض.
نعم نعم بارك الله فيك. تسمعي الاجابه ان شاء الله تعالى يا ام الوليد. شكرا لك. حسن معي تفضل.
نعم
حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ أحمد؟
مرحبا بك يا أخي الكريم.
حياك الله الشيخ عبد العزيز.
مرحبا بك أهلا وسهلا.
شهد الله أنا نحبك في الله. الله يغفر لك.
أحبك الله وغفر لك وجميع من يشاهدنا يا أخي. بارك الله فيك.
آمين آمين. أعذروني عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم بيع اللي اسمه الإيجار بالمنتهي بالتمليك في تويوتا، سيارات تويوتا؟
طيب.
السؤال الثاني، البنك السعودي الأمريكي يمول عن طريق التورق لمستودعات أرز، وفيه وسيط أو تاجر يشتري وظهر يشتروا منه أو حاجة زي كده، فيه وكيل وبعدين يبيعها على صاحب التمويل
ويقبل ثمنها. واضح الصورة.
هذا يعني في غير البنوك قصدك، في المحلات؟
لا
في
تمويل إضافي. أي وبالذات أنا يهمني البنك السعودي الأمريكي سامبا.
أحسنت عرفت.
أيوة هو تمويل إضافي ليس أول تمويل، تمويل إضافي.
وكذلك يتم في التمويل الابتدائي أول.
أي نفس الحكاية. نعم مستودعات عندهم.
طيب السؤال الثالث أستاذ حسن.
السؤال الثالث، هل يجوز قتل النمل إذا آذى كفر صار يعني في البيت وكذا وآذانا، يجوز قتله؟
طيب
أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك أستاذ حسن.
الله خير. أنا خير الجزاء.
آمين وإياك. أبو معاذ معي تفضل يا أبو معاذ.
أستغفر الله وتوب إليه لا حول ولا قوة.
أبو معاذ معنا تفضل. أبو معاذ. أبو معاذ. عبير من العراق. عبير من العراق تفضلي.
استغفر الله لا حول ولا قوة.
تفضلي يا عبير. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لسؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة فاطمة، سألت في سؤالها الأول تسأل عن إذا كان مع المرأة صفرة مستمرة هل تصلي كل الصلاة بطوء واحد؟
لا، أنا يظهر لي من سؤال الأخت فاطمة أن عندها شيء من الوسوسة، ولهذا أسئلتها واضح فيها نوع وسوسة، وهذا لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعوذ من الوسواس الخناس، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا يجوز الاستجابة لوساوس الشيطان. وما ذكرته الأخت هذا شيء يعني يحصل مع كل النساء، بل هو الأصل، هو شيء طبيعي، هذه الرطوبات التي تحصل مع المرأة عادة هي كما يقول الأطباء يعني شيء يعني طبيعي لأجل ترطيب المحل، مثل سبحان الله الريق الذي يحصل في الفم.
نعم.
ورحمة من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء النسوة، ولذلك لا يعطى حكم النجاسات التي تخرج من القبل، ليس مثل البول.
نعم.
أو المذي أو غيره، فهو شيء طاهر لا يجب غسله وأيضا لا ينقض الوضوء.
الحمد لله.
خلافا للقاعدة المشهورة عند الفقهاء أن كلما خرج من السبيلين فهو نجس، هذا غير صحيح، القاعدة منقوضة بهذا، هم يعني يقصدون مخرج البول ومخرج الغائط، هذا صحيح، كل ما يخرج منه فهو يعد نجسا، اللهم إلا ما جاء في موضوع المني فهو الصحيح أنه أيضا طاهر.
نعم.
وإن كان ينقض الوضوء كما نعلم المني صحيح أنه طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا كان رطبا غسله، وإن كان يابسا
فركه
وحكه بأظافر، مع أنه الفارك لا يطهره تماما، سيبقى له أثر، وهو أيضا يعني الذي يخلق منه الإنسان، ولا يمكن يكون إنسان مخلوقا من شيء
نجس
وإن كان مستقذرا فهو طاهر، مثل شأن المخاط واللعاب الذي يخرج من الإنسان فهو طاهر وإن كان مستقذرا. على أي حال، هذه الرطوبة التي تحصل مع المرأة، بعض الناس يقول أيضا هي تخرج من الرحم، والصحيح أنها ليست من الرحم ولا من مخرج البول، هي تخرج من نفس المكان، هي غدد في نفس المكان يعني عند أول القبل، سبحان الله تشبه اللعاب الذي يكون في الفم لترطيب المكان، فهي طاهرة ليست نجسة، وأيضا لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. ولذلك أقول للأخت إذا تطهرتي فلك أن تصلي كل الصلوات الخمس لله الحمد، ولا يضرك هذه الرطومات التي خرجت منك.
نعم، كلام الفقهاء فضل الشيخ حول الصفرة والكدرة فاضل.
لا لا، الصفرة والكدرة هذا بالنسبة للحيض.
نعم، هي تسأل عن الصفرة.
لا هي ما أظنها صفرة، لكن كما قلت لك يظهر لي عندها نوع وسوسة.
نعم،
لا شك أنه هذه الرطوبات إذا تركت يعني وقتا ربما يعني كلها شيء من الرائحة ويتغير لونها كما يعني نسمع من السائلات كثيرا، لكن كما قلت هي الأصل فيها أنها طاهرة ليست نجسة، وأيضا لا تنقض الوضوء. لكن إذا كان المراد بها الصفرة والكدرة التي تسبق الحيضة أو تتبعه فهذه لها حكم آخر. بالنسبة للصفرة والكدرة التي تأتي قبل الحيض عادة، قد تأتي قبله بساعات أو بيوم أو يومين عند بعض النساء، اختلف فيها العلماء هل تعتبر حيضا لأنها بداية الحيض أو ممهدة للحيض. أكثر العلماء قالوا نعم هي تابعة للحيض، وبعضهم يقول إن كان يعني صاحبها آلام الحيض فإنها تعد حيضا، والراجح أنها ليست حيضا.
نعم،
الصفرة والكدرة، والمعتبر في الحيض هو نزول الدم ولو قطرة واحدة. أما إذا كان مجرد صفرة وكدرة ولم ينزل دم صريح فهي لا تزال طاهرة، لأن الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، ولا يحكم بالحيض إلا بيقين وهو نزول الدم.
نعم،
أما مجرد الصفرة والكدرة فلا يعتد به قبل الحيض. وأما بعد الحيض فإن كانت الصفرة والكدرة قبل الطهر فهي لا شك من الحيض وتابعة له، لأن المرأة حائض والأصل أنها حائض، فيتمسك بهذا الأصل حتى نتيقن الطهارة، فاليقين لا يزول بالشك.
نعم،
نستخدم القاعدة هذه من القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها كل أحكام الشريعة، استخدمها قبل الحيض وبعده. قبل الحيض الأصل الطهارة، فلا نحكم بأنها حائض إلا بنزول الدم الصريح ولو قطرة، وإذا كانت تابعة للحيض وقبل الطهر فالأصل أنها حائض.
نعم،
فنتمسك بهذا الأصل ونستصحب هذا الأصل حتى نتيقن الطهر.
نعم،
برؤية القصة البيضاء أو الجفاف التام. أما إذا رأت القصة البيضاء أو الجفاف التام ثم نزل بعد ذلك صفرة أو كدرة فهذه لا يعتد بها ولا تعتبر حيضا.
نعم،
وهذا معنى قول المعطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
نعم،
ليس بعد الحيض، بعد الطهر.
نعم،
إذا تيقنت الطهر إما برؤية القصة البيضاء وهذا عند أكثر النساء أو بالجفاف التام، فإن الصفرة والكدرة التي تحصل بعد ذلك لا تعد حيضا.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن الصلاة إذا
لكن على أي حال، عفوا اسمح لي شيخ أحمد، يعني إذا كان ربما بعض النساء يكون معها صفرة وكدرة ليست الرطوبات الطبيعية التي أشرت إليها، فإن كانت فعلا صفرة وكدرة يعني ظاهرة وتأكدت منها فهذه تعتبر نجسة، هذه نجسة وتنقض الوضوء، لابد من الوضوء منها، لابد من الوضوء منها. لكن الذي يظهر لي من سؤال أخت فاطمة أنه هذه الرطوبات التي تكون معها يعني تنظر لها على أنها نوع صفرة وكدرة وتستشكل طهارتها، فكما قلت هذه الرطوبات وإن كان فيها حين قد يكون فيها نوع تغير يسير الأصل أنها طاهرة ولا تنقض الطهارة.
الحمد لله، بارك الله فيكم. نعم، تقول إذا كنت أصلي في مكان فيه إزعاج ولا أستطيع أن أسمع نفسي هل يلزمها أن تعيد هذه الصلاة أو أن ترفع صوتها حتى؟
لا تعاد الصلاة إلا إذا بطلت بواحد من مبطلات الصلاة المعروفة. أما كون الإنسان يقول والله أنا لم أخشع فيها أو لست أدري ما قرأت، خاصة الذي يكون عنده وسواس وشك كثير، فنقول لا يجوز لك أن تعيدها يا أخي، لا يصح أن تعيدها، ولو أعدتها فلن لا يمكن أن تكون على الفريضة، ستكون نافلة. فصلاتك الحمد لله صحيحة وصلاة بريئة الذمة، والإنسان يجبر النقص الذي قد يحصل في الفرائض من نوافل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على صلاته، فإن كان فيها نقص قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، شو رحمة ربي بنا ولا الحمد لله. فيجبر نقص الفرائض بهذه النوافل التي شرع الله لعباده. نعم،
بارك الله في هذا الشيخ. أم هاني من المغرب تفضلي. يا أم هاني. طيب يوسف تفضل.
استغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
يوسف أخي يوسف تفضل. طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخت الكريمة سهم، تقول ما صحة ما يقوله الناس أو يتداوله خاصة كبار السن حينما يتحدث عن متوفين، يقول هم بدار الحق ويقصد الأموات ونحن بدار الباطل ويقصد الحياة الدنيا.
على حال هم في دار الحق لا شك، الحق يعني مقصود بها ما أخبر الله سبحانه وتعالى به بعد الموت، يعني مما يحصل للناس فهو حق ولا شك. وأيضا تجد هذا عند من كتب في تفسير الأحلام ومن يعبرها أيضا، يقولون إذا كان الميت جاءك في المنام وقال لك شيء فإنه لا يقول إلا حقا، لأنه بدار الحق لا يمكن أن يكذب سبحان الله، بخلاف طبعا الأحياء قد يكذبون.
هذا سيفتح علينا باب يا شيخ الآن.
طبعا سبحان الله إذا جاء الميت وقال لك شيئا يعني وهو طبعا ميت، نعم. فكلامه يعني كلام حق، طبعا هو لا يتم بأحكام شرعية لكن يأتي بأشياء تنبه إنسان على خطأ أو تطلب منه دعاء أو صدقة أو يكون متأذيا من قطيعة رحم أو من عدم الوفاء بوصية أو ما أشبه، هذا كثير سبحان الله يحصل عند الناس. نعم. على أي حال، لأن أهل الحق يا أخي الآن هم بين يدي الله عز وجل كيف يكذبون، لكن أهم شيء أن الرؤية تكون صحيحة إيه تكون مختلقة.
نعم
خيلا بعض الناس قد
أو من تلبيس الشيطان
أو يعني. تكون من الشيطان يعني، لكن إذا ثبتت كانت رؤية يعني حق من الله عز وجل فمن يتكلم من الأموات فيها فكلامه حق، لأنهم ليسوا في دار الباطل ودار الكذب، الله المستعان هم في دار الحق. كلامه أيضا عن الدنيا دار باطل هذا صحيح، يعني من جهة أن هذه الدنيا فانية وأنها لا تستحق أن يركن الإنسان إليها ويخلد إليها لزوالها، وهي دار عمل وابتلاء وليست دار يعني راحة واطمئنان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حسن، قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله يعني طاعة الله عز وجل وما والاه يعني ما يعين على طاعته سبحانه وتعالى أو عالما ومتعلما سبحان الله يا أخي. يعني فالدنيا هذه كل ما يشغل فيها عن طاعة الله عز وجل فهو ملعون بمعنى مذموم ولا يحبه الله عز وجل، فهو مذموم ولا شك إلا شيئا من طاعة الله عز وجل أو يعين على طاعته. ثم سبحان الله استثنى من سائر الطاعات وأهل الطاعات العلماء والمتعلمين سبحان الله يا أخي، لأنه يعني العالم والمتعلم يدخل في قوله ذكر الله وما والاه لا شك دخولا أوليا، لكن خصه من بين سائر خص العلم النافع من بين سائر الأعمال، وخص أيضا المشتغلين بالعلم والمعلمين له من بين سائر الناس ليدل على فضل العلم الشرعي وأهله. وأيضا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني حديث عظيم جليل القدر، يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ليعمل به ولينير به الآخرين وينصر به دين الإسلام وينفع به الناس من أقرب الطرق الموصلة للجنة. ثم يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم العجب انظر يا أخي، قال وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض سبحان الله حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء، يعني سبحان الله كل المخلوقات ما نبصر منها وما لا نبصر، ما نعلم وما لا نعلم سبحان الله في السماوات والأرض، يعني من أصغرها كالنملة أو أكبرها كالحيتان العظيمة وما بين ذلك، قال لا يصلون على معلم الناس الخير أي يدعون له ويثنون عليه سبحان الله. شوف كرامة العلم والعلماء عند الله سبحانه وتعالى ومعلم الناس الخير والدعاة إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
يرزق الإخلاص.
آمين. يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد، لاحظ كيف سبحان المقارنة بين من ومن، لاحظوا أحبتي لم يقل فضل العالم على الكافر أو على الفاجر الفاسق، قال العالم على العابد المنقطع للعبادة، قال كفضلي على أدناكم.
الله.
إنه الفرق بين أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأدنى رجل في هذه الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم
الله،
فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
بارك الله فيكم يا شيخ. عبير من العراق تفضلي. تفضلي يا أختي، معنا عبير. اتصال دولي من الأخت عبير من العراق، تفضلي.
استغفر الله.
طيب يوسف من الجزائر تفضل. يوسف من الجزائر معنا، تفضل.
يبدو في مشكلة،
كل الخطوط الدولية الآن لم يردنا شيء. ريم من،
ألو،
تفضل يا ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبي أسأل عن حكم إهداء الورد في المناسبات،
إهداء
سواء حفلات نجاح أو زواج، وهل يختلف حكمها عن إهداءها في زيارة المريض أو لا؟
طيب شكرا لك يا أختي، أرجو معالجة وضع الاتصالات الدولية. أستاذ سعيد من، تفضل يا سعيد. معنا سعيد من السعودية، تفضل.
نعم
تفضل.
نعم.
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يسلمك بخير والعافية.
حالك يا شيخ؟
أهلا بك يا سعيد، تفضل.
أولا الله يحفظك، الله إنا نحبك خله،
وأسأل الله أن يحبك ويبارك فيك.
وثانية نبغى تدعو لنا يا شيخ ببلوغ رمضان وبالعفو والعافية.
أسأل الله أن يبلغنا وسائر المسلمين هذا الشهر الكريم، ويجعلنا من صوامه وقوامه والمقبولين فيه.
آمين. تفضل.
أستاذ الله يحفظك يا شيخ، إذا علمنا أن في رجل تأخذ من البنك قرض ربوي.
أيوه.
مثلا 10 مليون أو كذا في زمن مثلا مضى.
أيوه.
ثم تنمت تجارته كبيرة، ونعرف أن عنده هذا التجارة، وأتأخذ من البنك القرض الربوي.
أيوه، لكنه تاب الآن.
نعم.
أقول الآن تاب من الربا.
لا، هو أساس التجارة منها.
عرفت الله يحفظك، أنا عرفت، لكن الآن ما وضعه؟ هل ما زال يأكل الربا أم تاب؟
هو رأس المال منها، لكن الآن.
الله يغفر لك يا أخ سعيد، جاوب على سؤالي الله يسلمك. الرجل أخذ ربا قبل 20 سنة، 30 سنة، قبل 5 سنين.
10 مليون.
الكلام الآن، هل ما زال يأكل الربا أو تاب منه؟
الآن ما أدري.
ها؟
ما أدري هو لا زال يأكل أو لا.
طيب سؤالك عن ماذا؟
عن إذا كنا نعلم أن أساس المال حقه الربوي.
طيب.
فالتعامل معه.
أبشر. أبشر.
شكرا. طيب. بارك الله فيك. شكرا سعيد. معي فوزية من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أختي فوزية.
بارك الله في الشيخ وفي برنامج بتاعكم. أنا أستاذة في كلية الطب.
نحن
وتوليد، بس أحمد الله أنني على دراية ببعض فقه النساء.
بارك الله
الشيخ ما شاء الله، يعني ما شاء الله ربنا يزيده علما. بس هو قال نقطة صغيرة، قال إن الدورة بنزول أول قطرة دم. في بعض الأحوال السيدات يعانون من نزول نقط دم لأيام كثيرة وهي ليست حيضا، إنها استحاضة، وبعد ذلك بأيام تنزل الدورة فيحصل لبس عند السيدات. الصحيح أن الدورة الحقيقية إنما تنزل لها أعراض معينة وفيها تدفق لكمية من الدم وليست نقطة، إلا إذا كانت بعد هذه النقطة ينزل بقية الدم، لأن بعض السيدات ينزل الدم نقط عدة أيام وبعدين الدورة بالأيام بتاعتها العادية، وبعدين بعد الدورة إذا كان هناك نقط متواصلة تعتبر تبعا للحيض، والله أعلم بكميتها، إذا كانت حسب الفقهاء قالوا أكثر كمية لها مثلا حسب عادتها، أو نعم. أكثر ناس قالوها أكثر حاجة 7، أكثر حاجة 10، والله أعلم.
دكتورة
سيادتك لما
أسمعيني
دكتورة دكتورة نعم. الله يحفظك، أنا شاكر جدا والله يعني لاتصالك، وأرجو أني أنت بحمد الله متخصصة وامرأة أيضا أعرف بالنساء. أولا الآن أنت فهمت من كلامك أنك تؤيدين أن القدرة والصفرة التي قبل الحيض لا تعد حيضا.
تعقيبا على القدرة والصفرة، هناك شيء آخر ينزل من السيدات غير المخاطر حضرتك قلت عليه، وغير القدرة والصفرة يكون سببها التهابات، وهي يحصل فيها لبس، هي ليست قدرة ولا صفرة ولا التهابات مخاطية، هذه إفرازات بسبب التهابات تحتاج إلى علاج.
نعم.
الله ربنا يبارك فيك.
طيب يا دكتورة اسمحي لي. دكتورة الله يخليك، يعني نعم. الله سبحانه وتعالى يعني سخرك لتتصلي، خلينا نفهم نحن والمشاهدين.
نعم.
أولا تقولين أنه توافقيني فيما ذكرت أنه الصفرة والقدرة التي
قبل نزول الدم لا تعد حيضا.
ليست طبعا الحيض.
ليست حيضا. طيب ممتاز.
طبعا.
رأيك طبعاً. أنت لك رأي وأنا أختلف معك. قلت إذا كان مجرد قطرات يسيرة فهذه لا يعد حيضا وإنما يعد استحاضة. صح؟
أيوة.
طيب. اسمحيلي خلي عشان نفصلها ثلاثة أشياء. الأمر الثالث إذا نزل الدم الكثير الواضح بدأ الحيض كذا.
أيوة.
هذا رأيك.
ليست رأيي علميا. أنا دارس. أنا كنت رئيسة قسم أمراض النساء في كلية الطب بجامعة
الإسكندرية. طيب يا دكتورة. دكتورة.
نعم.
أنت تعرفين اختلاف النساء في هذه القضية وأنا أذكر سماحة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله يقول أيوة. إن مسائل الحيض من أشكل مسائل الفقه خصوصا أيوة. في زماننا اليوم يقول لما كثرت التدخلات الآن من قبل موانع الحمل وموانع الدورة الشهرية
والنظام
اسمحي دكتورة خلي يوصل الفكرة إليك وللمشاهدين يقول اضطربت الدورات عند كثير من النساء ويقول رحمة الله عليه مع أنه كتب في هذا عدة كتابات وله مؤلف مشهور لعلك اطلعتي عليه يقول من أشكل المسائل هذه القضية لكن الذي عليه محقق العلماء حتى تكون الصورة واضحة ولا يحصل لبس عند المشاهدين وهو رأي شيخ الإسلام تيمية وهو رأي أيضا سماحة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكذلك شيخنا العلام محمد بن عثيمين
نعم
أن خذي هذه القاعدة يا دكتورة لعل تكون مفيدة لك ولأمثالك من المخصصين نعم. الأصل في الدماء التي تخرج من النساء أنها حيض
هذا
هو الأصل لاحظي معي حتى أيوة. لو تكرر الحيض في الشهر مرتين أو ثلاث مرات يعد حيضا
أيوة.
ولا اسمحي لي يا دكتورة لا ما هو شرط ما هو شرط هذا الغالب المعتبر عند النساء لكن أيوة. يحددها بأسبوعين وثلاثة عشر يوما أنا عارف أنك مطلع على هذا عند الفقهاء ليس عليه دليل إلا الواقع الذي عرفوه في واقعهم ذكروه لكن ليس عليه دليل من السنة ولهذا أنت قلتي سمي القطرات استحاضة أنا أختلف معك تماما ما دام نزل دم صريح
مع أعراض
لا من دون أعراض نزل دم صريح فهو حيض والأصل في الدماء التي تنزل مع المرأة أنها حيض متى يحكم بأن استحاضة في حالة واحدة إذا استمر نزول الدم كل الشهر أو كله إلا قليلا يعني يأتيها مثلا 25 يوما 27 يوما وربما ينقطع يومين أو ثلاثة هنا نحكم أنه استحاضة وترجع إلى عادتها الأصلية هذه القاعدة الشرعية إذن باختصار حتى تكون الصورة واضحة دكتورة لك وللمشاهدين الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض خلافا لجمهور أهل العلم الراجح أنها ليست حيضا وأنت تؤكدين هذا حتى طبيا إذا نزل الدم الصريح ولو قطرة أو قطرتين فقد بدأ الحيض لأن الأصل كما قلت القاعدة أن كل الدماء التي تنزل مع المرأة فهي حيض ولا نحكم بأنها استحاضة إلا إذا استمر معها الدم يعني كل الشهر أو كان نزوله بسبب عارض مثل أن يكون حصل عليها حادث أو عملية جراحية أو شيء من هذا أرجو إن شاء الله الصورة تكون واضحة
دكتورة إذا تكرمت
هو ليس حاجة ممكن يكون مرض
إذا تكلمت يا دكتورة
في بعض الأمراض ينزل قبل الدورة نقط ممكن لمدة أسبوع وبعدين الحاجة دي بأسبوع وبعدين يعني والله أعلم استحاضة الآن إحنا في الطب عندنا نزول الحالب يعني إن الغلاف المبطن من الرحم بينزل معاه والله أعلم
بارك الله فيك دكتور
أشكرك يا دكتورة وشاكر هذا الإيضاح وهذه المبادرة منك بارك الله فيك وأنت صاحبة اختصاص رأيك معتبر في ذلك وكثير من ضيوفنا يحيلون إلى صاحب الاختصاص في خاصة في مسائل النساء أقدر لك هذا المبادرة دكتورة فاطمة من مصر
فاطمة الفوزية
عفوا دكتورة فوزية من مصر كل الشكر والتقدير لك يا دكتورة فوزية أعود لضيوفي الكرام معي متصل يا أستاذ مصعب من العراق تفضل
السلام عليكم
السلام مرحبا يا أستاذ مصعب
بني زحمي يا شيخ
مرحبا يا أهلا
تفضل
الأول عافاكم الله أنا مريض عندي ورم بالدماغ
شفاك الله
شديد لنوبات صرع مفاجئة فبالنسبة للصلاة يعني صعبة علي أروح أتوضأ وأجيب يعني
طيب نسأل الله عز وجل لك الشفاء أخي.
عفوا يا أخ مصعب، يعني أنت المشكلة، نعم. المشكلة عندك هو استعمال الماء ربما يؤثر عليك، أو أنك يعني بسبب التعب
الذهاب إلى الحمام
يتعبك؟
يعني
مصاب عليه. أبشر، خلاص أبشر.
السؤال الثاني أستاذ مصعب.
السؤال الثاني، يعني موظف ومدرائي بالعمل يعني يساعدوني ما داوم ويجزل لي راتب للبيت، فما أعرف حرار حرام أو حلال.
طيب. بارك الله فيك،
شكرا جزيلا لك، نسأل الله عز وجل لك الشفاء يا أخي مصعب وجميع مرضى المسلمين. معي متصل. هذه الأخت الكريمة فضيلة الشيخ أو الأخ أبو عبد الله من الشرقية يسأل عن الجهر بقول سبحان ربي العظيم أو بعض الأذكار في الصلاة، أو بعض المصلين يجهر بتلاوة القرآن ويؤذي من بجواره.
نعم، الجهر الله يحفظك سواء في الصلاة الجهرية أو السرية بأذكار الركوع أو السجود أو الرفع من الركوع أو الرفع من السجدتين الرفع من السجود أو في التشهد الأول الأخير، إذا يعني كان الإنسان يصلي مع جماعة فلا يجوز أن يزعجهم، بل يقرأها بصوت خافت يسمع نفسه من دون أن يزعج جيرانه. وهذا فعلا كما أشار الأخ بعض الأشخاص هداهم الله يعني كأنه وحده في المسجد، وذلك يلبس عليك، يعني ربما لا تستطيع أن تقرأ أنت وتدعو يعني بسبب رفعه صوته، هذا لا يجوز له. نعم، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل والصحابة يقرؤون القرآن، تخيل هذا يعني خارج الصلاة.
نعم،
وكان يرفعون أصواتهم، قال لا يرفع بعضكم على بعض أو لا يؤذي بعضكم بعضا، اخفضوا أصواتكم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو صالح يقول هل يشرع الوقف المؤقت 10 سنوات أو 15 سنة؟
يعني جماهير أهل العلم أنه لا يوجد وقف مؤقت.
نعم،
وقف دائم. الوقف ما هو معناه؟ أنك جعلت هذا العقار أو هذه العين أيا كانت لله سبحانه وتعالى، فكيف تعود بها؟
ريعة مثلا تبرع بمدة 10 سنوات مثلا، ثم بعد 10 سنوات
لا، أو هذا لا يعد وقفا.
نعم،
هذا يعد صدقة، لكن الوقف هو كما قال الفقهاء، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره عمر رضي الله عنه، قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ريعها. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
نعم،
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بحيث تجعل الأصل لله، ملك لله سبحانه وتعالى، والمنفعة بحسب ما يعني يراه وما نص عليه الواقف، بحسب ما نص عليه الواقف. السؤال الآخر أيضا عن
دفع الزكاة،
عن دفع الزكاة للوقف. لا تدفع الزكاة للأوقاف، الله سبحانه وتعالى حدد الزكاة في 8 أصناف، ليس من بينها الوقف، ليس من بينها الوقف، فلا يجوز دفع الزكاة لإقامة وقف. الزكاة يا أخي تدفع للأصناف 8 المنصوصة في آية التوبة، وليس من بينها الوقف. وأما مصرف وفي سبيل الله المذكور في الآية، فالمقصود به الجهاد في سبيل الله بأنواعه، سواء جهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو الجهاد بالسيف والسنان.
نعم،
أو بتأمين عدة الحرب وما أشبهها.
نعم، بارك الله فيكم. الولي تسعى اسم ود.
ود كما أشارت الأخت، الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود معناه المحبة.
نعم،
حيث سيطرح لهم القبول في الأرض. وهذا يفسر الحديث المشهور، قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، قال ثم يطرح له القبول في الأرض.
نعم،
أو توضع له المحبة في الأرض. فالود يعني كلمة ود المقصود بها المحبة، وهو معنى عظيم حقيقة، بل أصل العبادة قائمة على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأماكن كما نعلم. لكن قد يشكل على هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة نوح عن قوم نوح، لما قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهذه أسماء أصنامهم الخمسة، وكانوا رجالا صالحين كما نعلم، كما جاء في حديث ابن عباس.
نعم،
عند البخاري وغيره. فلما يعني ماتوا في زمن المتقارب حزنوا على موتهم حزنا شديدا، وكانوا من أصلح الناس وأتقاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأوحى إلى الشيطان إلى بعضهم أن صوروا صورهم واجعلوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها حتى نتذكرهم وذكر طاعاتهم وعباداتهم ودعوتهم إلى الله فنقتدي بهم. فلما ذهب ذلك الجيل الأول سبحان الله عبدوهم، يعني قال من جاء بعدهم ما صنعوا هذه الأصنام إلا لكي نعبدها ونجعل نتقرب بها إلى الله زلفى. سبحان الله، شوف بداية الشرك في الأمة. ثم سبحان الله الغريب ود يعني هذا أو ود صار صنما لقبيلة من قبائل العرب. كل هذه الأصنام الخمسة اتخذتها قبائل العرب في الجزيرة العربية سبحان الله كما جاء في الحديث. على أي حال لكن الذي يسهل الأمر أن الله عز وجل سماه ودا بفتح الواو وليس بضمها. الود بالضم معناه المحبة
صحيح.
أما ود فهو اسم شخص ولهذا أرى أنه لا بأس واسم طيب حقيقة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حسن يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك في كما ذكر شركة تويوتا.
تويوتا الحمد لله طلعت على عقدهم لا بأس به جيد.
بارك الله فيك. ما في حاجة. يسأل عن التورق من بنك السعودية.
التورق يعني الأمريكي. في هذا البنك وغيره التورق كما يسمونه بالرز بالحديد بالصابون هذا أرى أنه لا يجوز لأنك لا ترى هذه السلعة ولا تقبضها ولا تدري أين هي. وربما أيضا بعض هذه البنوك مع الأسف الشديد يعني يشترون كمية من إحدى الشركات وقد يبيعونها في يعني في يوم واحد على مئات الأشخاص وحينما يأتي أنا أو أنت نشتري يبيعون علينا ما بيعها على شخص سابق
صحيح.
ففيها تلاعب حقيقة كبير وهي أشبه ما تكون بالسورية أنه والله نقود بنقود مع زيادة وهذا هو الربا. بدل ما يقول أعطيك 100,000 ترد لي بعد سنة 110,000 أدخل هذه الرز كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة فهذا لا يجوز. ولكن بإمكانك مع هذا البنك وغيره أن تتورق أن تتورق بالأسهم
صحيح.
بأسهم الشركات المباحة لأن الأسهم ميزتها يشتريها البنك تقرب. ثم يبيعها عليك وتدخل في محفظتك باسمك وأنت الذي تبيعها أو تعطيهم أمرا ببيعها فهي تقبض وتملك وهي الحمد لله أيسر بعد صحيح. وأسهل يعني في التداول وسرعة البيع من غيره.
بارك الله فيكم. يسأل عن
قطع وأيضا هو ذكر إشكالية أخرى التمويل الإضافي وأيضا التمويل الإضافي في البنك الذي أشار إليه مع الأسف هو يعني أشبه طيب. ما يكون بالربا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ريم تسأل عن إهداء الورد فضيلة الشيخ.
لا بأس في المناسبات أو للمريض أنا رأيت تمحلا من بعض طلاب العلم هداهم الله يعني في هذه القضية وتشديدا ما أنزل الله به من سلطان.
نعم
يعني قضية إن والله في تشبه بالكفار يا أخي نحن نركب السيارات والطائرات وعندنا أنظمة الإدارية والاقتصادية والتعليمية والأجهزة هم صنعوها واستعملوها قبلنا نقول هذا تشبه يا أخي شيء عجب يعني وتحجير واسع وفي نوع من التناقض لا بأس به يا أخي.
بارك
لا بأس به إهداء الورد أو الشوكولاتة أو الهدايا كلها جائزة سواء للمريض أو للمرزق بمولود أو في المناسبات لا حرج.
بارك الله فيكم. يسأل سعيد عن إذا كان أصل مال الإنسان ربا كيف تعامل معه باختصار شيخ.
إذا كان تاب فالصحيح من قول العلماء أن توبته صحيحة ولا يلزمه التخلص من هذا الحمد
الربا
لا يلزمه ويصح التعامل معه. أما إذا كان لازال مصرا على الربا فالأولى عدم التعامل معه لكي يرتدع.
بارك الله فيكم. مصعب من العراق مريض بالدماغ نسأل الله مرض في ورم في الدماغ نسأل الله
الشفاء. إذا كان لا يستطيع الوضوء يخشى فعلا من اشتداد المرض عليه أو لا يجد أحدا يأخذه إلى دورة المياه ويحضر له ماء فيتيمم.
بارك الله
فيتيمم لكن كان قادرا على الوضوء في محله يتله بالماء في محله ويتوظف
موظف لكن رؤساء سمحوا له بالبقاء في منزل
إن شاء الله.
نسأل الله له الشفاء العاجل. شكرا لكم فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز فوزان فوزان. بارك الله فيك. شكرا الله لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. حتى الملتقى نستدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. تسلم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم